السادسة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لنا الهادي بوبتان.
في أبرز عناوينها: عملية تبادل رابعة اليوم تشمل 3 إسرائيليين و 183 فلسطينيا. إثر عملية التبادل من المنتظر إعادة فتح معبر رفح، ومصريون يحتجون عند المعبر على خطة ترامب لتهجير سكان غزة. سوريا تعتقل ضابطا في عهد الأسد ينسب له إشعال انتفاضة 2011 وحملة ألقمة على درعا. قاتلان في غارة إسرائيلية على سهل البقاع في لبنان، وواشنطن تسعى منع حزب الله وحلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد. مجلس الأمن يدين هجمات قوات الدعم السريع في دارفور، وقائد قوات الدعم السريع يتوعد بطرد الجيش من الخرطوم. ومحكمة إيطالية تأمر من جديد بمنع احتجاز مهاجرين في ألبانيا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا من جديد. تفرج حماس اليوم عن 3 رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، فيما تطلق إسرائيل سراح 183 معتقلا فلسطينيا في سجونها، وذلك في رابع عملية تبادل في سياق اتفاق الهدنة في القطاع المدمر. وبعد إتمام عملية التبادل ينتظر أن يتم فتح معبر رفح بين أقصى جنوب قطاع غزة ومصر. وفي إسرائيل تجري آخر الاستعدادات لتنفيذ عملية تبادل الأسرى هذه بين إسرائيل وحماس، فيما أجرى رئيس الوزراء مداولات أمنية تحت عنوان بحث إمكان العودة للحرب في قطاع غزة. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل مجددا عشية إطلاق دفعتين من الأسرى والمحتجزين الخميس والسبت، ولإطلاق مفاوضات المرحلة الثانية والأصعب من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار التي ستنطلق الاثنين المقبل من خلال قمة في الدوحة. رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي بدوره الرئيس الأمريكي ترامب في 4 فبراير المقبل. أما رئيس الموساد فالتقى عائلات أسرى وسمع منهم تخوفا من عدم تطبيق المرحلة الثانية من الصفقة التي سيطلق في خلالها الجنود والرجال، حيث اعترف بأن المرحلة الثانية أكثر تعقيدا، لكن هذه هي الصفقة الأفضل التي كانت ممكنة، وجدد تأييده استعادة جميع الأسرى والمحتجزين. رئيس الأركان الإسرائيلي هاليفي قال أيضا في جلسة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست إن الجيش يؤيد تطبيق كامل الصفقة، وسيعرف كيف يعود للقتال في قطاع غزة إن لزم الأمر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
معبر رفح من الجانب المصري شهد وقفة تضامنية لآلاف المصريين رفضا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل فلسطينيين من قطاع غزة إلى بعض الدول العربية المجاورة، في إشارة إلى مصر والأردن. والتفاصيل مع مراسلنا مستجاب عبد الله.
أمام معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة تجمع آلاف المصريين، رفعوا شعارات للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين إلى مصر. هذه التظاهرة جاءت استجابة لدعوة أطلقها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دعا فيها القوى الشعبية والأحزاب السياسية والنقابات المهنية للمشاركة في وفد شعبي لرفض تهجير الفلسطينيين، وذلك ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اقترح أن تستقبل مصر والأردن المزيد من الفلسطينيين، وعلل ذلك بأن قطاع غزة مدمر بشكل تام وفي حالة فوضى عارمة، فيما شدد ممثل القوى السياسية المصرية أن التهجير يعد تصفية للقضية الفلسطينية وانتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفع به نحو مغادرة أراضيه وعدم العودة إليها مجددا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصف مسألة نقل الشعب الفلسطيني من مكانه بأنه ظلم لا يمكن أن تشارك فيه مصر. ومنذ بدء سريان الاتفاق بين إسرائيل وحماس يشهد معبر رفح حركة نشطة تتمثل في دخول المساعدات إلى قطاع غزة واستقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتكارلو الدولية.
وبعد تصريح الرئيس الأمريكي ترامب بأن مصر والأردن ستستقبلان اللاجئين من غزة، هل تزداد الضغوط الأمريكية على مصر وهل تخشى القاهرة من تعليق المساعدات الأمريكية، خاصة وأن واشنطن علقت كل المساعدات لمدة 90 يوما باستثناء تلك المخصصة لمصر وإسرائيل؟ سؤال طرحته ميس إسماعيل على عضو مجلس الشيوخ المصري السابق سامع عاشور في برنامج المجلة السياسية.
واضح تماما أنها محاولة للضغط أو مزيد من الضغوط على النظام المصري وعلى الدولة المصرية وعلى الشعب المصري. المساعدات الأمريكية لمصر هي بسبب كامب ديفيد، وكامب ديفيد أصلا لصالح إسرائيل مش لصالح مصر، وبالتالي هي تدفع لحسابها، لحساب إسرائيل. إحنا مستعدين نتحمل التكاليف، الشعب المصري مستعد، يعني إحنا حملنا كثيرا وهنتحمل، حتى لو اتمنعت المعونة الأمريكية مرحبا بالمعونة الأمريكية أن ترحل من على مصر، لكن نفرط في أرضنا ونفرط في كرامتنا ونفرط في القضية في مستقبل أولادنا. إحنا كده بنضيع مستقبل الشعب المصري والأمة العربية كلها. لو إحنا قبلنا هذه الصفقة، لو إحنا قبلنا هذه الإبادة، لو إحنا قبلنا هذا التهجير، لو إحنا ده إحنا نبقى متواطئين على أنفسنا. وبالتالي القضية الآن مهما كانت تكلفها، أنا أقطع، وأنا من الشعب كمواطن مصري أقول من الشعب المصري كله على قلب رجل واحد واستعد يتحمل كل التكاليف.
عضو مجلس الشيوخ المصري السابق سامح عاشور. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت إنها تواصل عملها في تقديم المساعدات الإنسانية في الأراضي المحتلة وقطاع غزة رغم الحظر الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس وما تصفه بالعداء تجاه موظفيها. قتل لبنانيان في ضربة إسرائيلية على منطقة بسهل البقاع، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحزب الله خلال ليل أمس في سهل البقاع وعلى الحدود السورية اللبنانية. على الصعيد السياسي، واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية القادم للبلاد في محاولة للحد من نفوذ الجماعات المدعومة من إيران على الدولة. نجوى بن مبارك.
بحسب 5 مصادر قريبة من الإدارة الأمريكية، فإن المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون، مفادها أن حزب الله لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة ولا يجب أن يتمتع وحلفاؤه بالامتيازات نفسها التي كانوا يتمتعون بها من قبل، كالحصول على وزارات حساسة مثل المالية. وترى واشنطن بحسب المصادر أن السماح لحزب الله في ترشيح وزير مالية من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في إعادة الإعمار الناجمة عن الحرب. مصادر قريبة من حزب الله تقول بدورها أن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة على سلام وعون لقص أجنحة الحزب وحلفائه، في حين يرى مسؤولون فرنسيون أنه لا يجب تجاهل مطالب الطائفة الشيعية في لبنان والتي تتمتع بدور رئيسي في المشهد السياسي. ومثل الأطراف الرئيسية في لبنان، دأب حزب الله منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، وكان قد اختار جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
أخبار سوريا، وأنتم في الاستماع دائما إلى نشرة صباح مونت كارلو الدولية. في أخبار سوريا، السلطات هناك اعتقلت ضابط أمن كبير سابق وابن خالة رئيس المخلوع بشار الأسد، وينسب إليه البعض إشعال شرارة الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2011 بسبب حملة القمع على الاحتجاجات في مدينة درعا جنوب البلاد. من جهة أخرى، ورغم تدمير وثائق وغيرها من الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد، أكد محققو الأمم المتحدة أمس أن الكثير من الأدلة لا تزال سليمة. في العراق، المفاوضات العسكرية العراقية الأمريكية تعاود مجددا، ومعلومات سياسية في بغداد تتحدث عن طلب أمريكي لتأجيل تنفيذ الاتفاق الموقع في سبتمبر الماضي بين بغداد وواشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية المقرر منتصف العام الحالي، التأجيل لغاية 2028 بسبب الوضع في سوريا حسب الذريعة التي قدمها الجانب الأمريكي، كما ينقل من بغداد مراسلنا باسل محمد.
المعلومات الواردة من وزارة الخارجية العراقية ولجنة الأمن في البرلمان العراقي أكدت بدء مفاوضات جديدة بين الوفدين العسكريين العراقي والأمريكي حول الاتفاق الموقع بين الطرفين في سبتمبر الماضي، مصدر رفيع في الإطار الشيعي أكبر تكتل سياسي في الحكومة العراقية قال إن الجانب العراقي هو من سعى إلى لقاء الجانب الأمريكي لمراجعة الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق سبتمبر حول إنهاء مهمة التحالف الدولي والانسحاب الأمريكي والمقرر منتصف العام الجاري، إلا أن الجانب الأمريكي أبلغ العراقيين أن الأحداث في سوريا تتطلب بقاء القوات الأمريكية في العراق وسوريا لغاية العام 2028. تزامن ذلك مع معلومات ذكرت أن مباحثات الحكومة العراقية والفصائل حول نزع سلاحها ودمجها لا تسير بصورة جيدة. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس بالاحتجاز التعسفي وغير اللائق في إيران لفرنسيين منذ 1000 يوم ولثالث منذ أكثر من عامين، معلنا أنه سيستقبل عائلاتهم قريبا. وفقا لمصادر إيرانية، فرنسا ألغت بشكل أحادي رحلة جوية كانت مقررة أمس الجمعة بين طهران وباريس، وهي الرحلة المباشرة الوحيدة بين الجمهورية الإسلامية وعاصمة أوروبية. دان مجلس الأمن الدولي بشدة تكثيف الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع السودانية على مدينة الفاشر في دارفور، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في البلاد. ومع تقدم الجيش السوداني واستعادة سيطرته على عدة أحياء في العاصمة الخرطوم وبلدات سودانية أخرى، أقر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو أقر أمس بخسارة قواته مناطق لصالح الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، ودعا حميدتي قواته إلى عدم الالتفات إلى المواقع التي استعادها الجيش وسيطر عليها مؤخرا، وقال ودعا إلى النظر إلى الأمام. إسلام عبد الرحمن مراسلنا في الخرطوم. إسلام، كيف هي الصورة تحديدا على المستوى الميداني؟
هنالك دلالات كثيرة لهذا التوقيت. هذا الحديث جاء بعدما تمكن الجيش من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، أهمها مدينة واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة المجاورة الخرطوم، وسبقتها ولاية سنار، بالإضافة لعدد كبير من البلدات الأخرى. وأمس أيضا أعلن الجيش السوداني أنه تمكن من استعادة السيطرة على مدينة يوم روابة، ثاني أكبر المدن في ولاية شمال كردفان، من قوات الدعم السريع. أعلن الجيش أيضا إحراز تقدم في قطاع الخرطوم بعدما أكمل سيطرته على وسط وجنوب منطقة بحري حتى جسر المكنمر الرابط ما بين بحري ووسط الخرطوم وأجزاء واسعة من شرق النيل، كما واصل تقدمه في مناطق أم درمان القديمة غربية العاصمة. وقد أقر قائد قوات الدعم السريع بالهزائم التي تكبدتها قواته، لكنه لم يعلن الاستسلام، بل توعد بطرد الجيش السوداني من الخرطوم والمناطق التي استعاد سيطرته عليها.
إسلام عبد الرحمن مراسلنا في الخرطوم، متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل مع أدم جبيرة. تقدمت حركة M23 المتمردة المدعومة من رواندا، تحركت جنوبا في الكونغو الديمقراطية بعد سيطرتها على أكبر مدن شرق البلاد في معارك أوقعت وفق الأمم المتحدة ما لا يقل عن 700 قتيل في أسبوع. أخبار السادسة صباحا تأتيكم دائما من موتي كارلو الدولية. رفض قضاة إيطاليون رفضوا المصادقة على احتجاز مجموعة من المهاجرين في مراكز تديرها الحكومة الإيطالية في ألبانيا في انتكاسة جديدة لرئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني. أمل بيروك.
القرار شمل 43 مهاجرا من مصر وبنغلاديش نقلوا إلى ألبانيا هذا الأسبوع بعد إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط. وقالت مصادر إن هؤلاء المهاجرين ستتم إعادتهم إلى إيطاليا على الأرجح اليوم. محكمة الاستئناف في روما أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي تدرس أساسا حكمين مماثلين من محاكم إيطاليا خلال محاولات سابقة لإرسال مهاجرين إلى ألبانيا. جاء هذا القرار الجديد بعد 5 أيام من إعلان الحكومة الإيطالية عن استئناف نقل مجموعة من المهاجرين إلى مراكز اللجوء المثيرة للجدل في ألبانيا بموجب اتفاق بين البلدين بعد توقف دام أكثر من 2 شهرين. أحزاب المعارضة الإيطالية رحبت بهذه الانتكاسة الجديدة التي منيت بها حكومة جورجيا ميلوني، فيما أحجمت وزارة الداخلية الإيطالية عن التعليق.
ألمانيا رفض برلمانها مشروع قانون